بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق أن النفس مادية وما أقيم عليها ما وما أقيم من الأدلة لإثبات تجردها أدلة غير تامة تعتمد على أصل الموضوع سيتضح أنه لا أساس له. عليكم السلام. وهو تجرد العلم والدليل القائم على ماديتها. وبينا بأن أهم دليل هو الدليل الوجداني على أن النفس مادية. ما ذكرنا سابقاً هو أن النفس مادية بالمعنى الفلسفي، يعني القابلية والخروج من القوة إلى الفعل. ما أضفناه أيضاً في الدرس السابق ليست هي فقط مادية بالمعنى الفلسفي، بل هي موجود دنيوي، لأننا نعتقد، وهذا بعد نحن وإثباتات الشيء، يعني مثلا لو ثبت في محله أن الملائكة موجودات مادية وأن عالم البرزخ أيضا موجود مادي بحسب البحث الفلسفي، يعني الاستعداد، القابلية، التكامل، الخروج من القوة إلى الفعل، إذا ثبت بحسب المعنى الفلسفي للمادية مادية كل هذه الموجودات وأن الموجود المجرد الفلسفي التام ليس إلا واجب الوجود، أيضا نحن نعتقد، وهذا يحتاج إلى إثباتات أخرى نذكر ما ذكرنا في شيء مبسط عنه، وهو أن هذه النفس ليست فقط مادية بالمعنى الفلسفي، بل وجودها وجود دنيوي، والمقصود من الوجود الدنيوي هو الذي محكوم بأحكام هذه المادة من حيث التغير، من حيث القوة والضعف والاشتداد والاستعداد والتأثر، كما تتأثر هذه الموجودات المادية هي أيضاً ماذا تتأثر. هذا أصل الموضوع، هذا ليس مهم أن نتحدث فيه، لكن هذا الأخوة يلتفتون إليه. نحن عندما نقول بأن شيء من الأشياء هو مادي بالمعنى الفلسفي لدينا خطوة لاحقة، تلك تحتاج إلى شواهد أخرى. مثل الآن إذا أضرب لكم أمثلة، ضربنا مثال في الدرس السابق كيف أن النور وجود دنيوي، هذا النور الذي الآن ماذا نراه مع أنه عبارة عن طاقة لا يمكن أن تحكم بأحكام كثير من الأجسام. الصورة المرآتية هذه وجود دنيوي لكنه غير محكوم بأهم أحكام المادة، يعني الامتداد في الأبعاد الثلاثة غير موجود، الانقسام غير موجود. هذه الصورة المرآتية، ليس ذات المرآة، المرآة تتكسر. الصورة المرآتية هذه صورة دنيوية، مع ذلك هي غير محكومة بكثير من أحكام مادة، من أحكام المادة. ضربنا أمثلة من قبيل السحب الطاقية، اللي الآن ما توصل إليه العلم هو أنه ليس النيترون والإلكترون هم آخر ما توصل إليه العلم، بل وراء هذه الجزيئات الصغيرة جدا ما يسمى بالسحب الطاقية التي منها تتكون هذه الإلكترون والنيترون ويتكون منها الذرة وإلى آخره. هذه تتكون، ولذلك يبحثون الآن في تفجير الطاقة، لا في تفجير الإلكترون والنيترون اللي هو تفجيرهما أقوى من تفجير ماذا؟ الذرة، تفجير الذري، أنه كلما كان أصغر ودوران حول نفسه مثلا أشد، كلما كان التفجير ماذا؟ تفجير قوي وهائل إذا فجر. الآن مثلا الآن يبحثون حول السحب الطاقية، هذه بحوث علمية موجودة الآن، لو واحد يريد مثلا يكتب على الإنترنت السحب الطاقية أو الطاقة الكذا اللي وراء هذه أصغر حجم، هذه الطاقة ليست محكومة بأحكام كثير من المادة، يعني حتى التغير مالها تغيرها ليس تغير سريع، تغير غير منظور، تغير غير ملحوظ. كذلك ما يعرف الآن مثلا هذه الأسماء اللي أذكرها يستطيع الإخوة أن يبحثون عنها مثلا في هذه في عن طريق مثلا الإنترنت، يكتب مثلا الجسم الأثيري الذي هو يشكل هالة طاقية محيطة بهذا البدن المادي، هذا قالوا بأنه أصلاً جسم من الإسلام، ولكنه غير محكوم عليكم السلام ورحمة الله، غير محكوم بهذه الأحكام، يعني حتى غير قابل للانقسام، ومو واضح أنه أيضاً ممتد في الأبعاد الثلاثة، مما يعني أنه لدينا كثير من الوجودات دنيوية فيها حالة من التغير، فيها حالة من التحول، فيها حالة من الاشتداد، فيها حالة من الضعف، تعيش فيما بيننا، ولكنها ليست لها أحكام هذه الأجسام. بل ذكرنا في الدرس السابق، عليكم السلام، ذكرنا في الدرس السابق، وهذه من النظريات إن شاء الله اللي تجي ويوكلها العلامة الطباطبائي إلى العلوم الحديثة، وهو تحديد الجسم ما هو. يعني الآن لو توصلت العلوم الحديثة إلى أن هذا هو عبارة عن مركب من مجموعة من الأجسام الصغيرة، يعني هذا مركب من سحب طاقية تتكثف فتكون عبارة عن إلكترونات ونيترونات، ثم تتكثف ماذا؟ فتتحول إلى ذرة، ثم الذرات تتجمع فتكون هذه الكتلة. إذن هذه الكتلة مركب صناعي، يعني اجتمعت، ليست ماذا من المركبات الطبيعية ذات الجنس والفصل الطبيعي. هذه عبارة الذي هو ذو جنس وفصل حقيقي هي تلك الطاقة. إذا توصلنا إلى أن هذا ليس جسما فلسفيا، فحتى تلك السحب الطاقية ما معلوم أنها ماذا؟ أنها تقبل القسمة، أو أنها ممتدة في الأبعاد الثلاثة، منقسمة في الأبعاد الثلاثة، تنقسم في الأبعاد الثلاثة. هذا عندما تمتد الآن طولا قابل ماذا؟ للانقسام في طوله، عندما تمتد عرضا قابل للانقسام في عرضها، عندما تمتد عمقا قابل للانقسام في عمقها. وممكن الأبحاث المادية تتوصل إلى أن هذا الذي تراه قابل، هذا عبارة عن مجموعة من الأجسام الفلسفية، وإنما تنقسم، هذا عندما تنقسم أنت ماذا؟ تفرق بين أجزاء تلك الأجسام ماذا؟ الصغيرة. وحينئذ صغيرة جدا، أو السحب الطاقية التي يتكلمون عنها. إذن لاحظوا إخواني، ليس واضح لدينا جدا أنه الآن هذا الجسم المادي حقيقته المادية النهائية أصلا هي ممتدة في الأبعاد الثلاثة، وحقيقة هذا الآن هي تمثل ماذا؟ تلك الطاقة التي يتحدثون عنها، اللي ممكن أن تكون هذه أيضا ماذا؟ موجودة لدى الإنسان. إخواني، أنا عندما أتحدث لا أتحدث بما نحن مؤمنين، بما يتوصل له العقل والإدراك البشري. إذا حصل الدليل على التجرد العقلي فبها ونعمت لي. إحنا ما وجدنا دليل عقلي لإثبات أن نحن لدينا الآن بين جنبينا شيء مجرد بالتجرد التام، لا يتأثر لا يتغير في ذاته، في جوهره لا يتأثر لا يتغير لا يتكامل لا يزداد لا ينفعل بهذه المادة. وأن بينت لكم في الدرس السابق بأنه كما المشاة قالوا يتأثر ينفعل لكن في أعراضه لا في جوهره، اللي قلنا بأن هذا خلاف الوجدان، واقعا خلاف الوجدان، لأنه أنا أجد أن الذي يتأثر ذات أناي، هذه التي أعبر عنها بأنا وأشير لها بأنا، هي التي تتأثر، هي التي تغضب وتفرح وتحزن، وبالتأثرات المادية، بالأمور المادية رؤية سمعا بصرا إدراكا، مما يعني. وهذه التأثرات لا نعلم واقعا الإنسان، إذا حققنا حقيقة البرزخ ما هي وما وجدنا فيها مثل هذه التأثرات، نحكم بأن هذه التأثرات الدنيوية غير التأثرات البرزخية، ونحكم بأن التأثرات البرزخية غير التأثرات في يوم القيامة مثلا والعالم يوم القيامة، وهكذا بارتفاع ماذا؟ هذا بعد احنا نتابع به النصوص الشرعية، نشوف إذا شفنا مثلا في عالم البرزخ هناك فد أحكام، نقول هذه ليست أحكام دنيوية، لكننا نشعر الآن الأمور الدنيوية المرتبطة بالقضايا الدنيوية من التأثر والشدة والضعف التألق والخضوع إلى آخر، هذا نجده في نفس ذواتنا، مما يعني أنها بالإضافة إلى كون نفوسنا نفوس مادية بالمعنى الفلسفي هي نفوس دنيوية، يعني هي تتأثر بذات عالم المادة. هذا أقصد من الدنيوية إخواني، يعني عالم المادة هذا الذي نسميه بالأمور المادية المادية يعني ليس المادة الفلسفية، يعني هذه التي مثلا ما أراه ما أسمعه هذه الأمور اللي نسميها بالمادية، هذه هي هي مباشرة تؤثر في النفس، هي هي بنفسها. يعني ممكن أن يأتي شخص يقول عندما درست عالم البرزخ وجدت بأن عالم المادة الذي نعيش هذا المشهود عالم الشهادة يؤثر في عالم البرزخ أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، هذا يعني أنه الدنيوي عالم البرزخ وليس دنيوي، ليس دنيوي. أفرض إلا ما لم ينقطع، وشوفوا إخواني ما لم ينقطع عن عالم الدنيا وعالم الشهادة هذا الذي هو مشهود ونراه يبقى بهذا المقدار هو ماذا دنيوي. أفرض إذا مات المرء مثلا والإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، مثلا ولد هذه صالح يدعو له، هذا تأثر عالم البرزخ بعالم ماذا؟ الشهادة، عالم القبر بعالم المال، هذه جهة دنياوية في عالم البرزخ، يعني ما لا توجد قطيعة كاملة. إذا وجدنا تأثر، نعم في غير هذه الثلاثة توجد قطيعة كاملة، في غير هذه الثلاثة دنيوي عالم البرزخ وليس دنيوي. هذا ما أريد أن أوصل الفكرة بأنه دنيوي، يعني المخلوق الذي يتأثر ينفعل بالماديات التي تحيط به وبعالم الشهادة هو مخلوق من عالم الشهادة. هذا أنه ماذا؟ مخلوق من هذا العالم، ليس خلقا من مكان آخر، يعني يحتاج إلى دليل يخالف هذا الوجدان الذي نراه. قولك هبطت إليك من المحل إلى رفع النفس عليكم السلام. وهذه إخواني الأعزاء ما نتحدث عنه الآن، الإنسان يرجع فيه إلى وجدانياته، وإلا أنا أخبركم الإنسان يراجع بأن ما أثبت بالأدلة العقلية من كون النفس مخلوق ما ورائي وأنه ليس دنيويا وليس ماديا بالمعنى الفلسفي، هذا لا دليل عليه، بل نجد أن الوجدان ينافي تلك الأدلة التي ذكرها. هذا نحن والإدراك البشري. وهذا الإنسان لا يخاف أنه والله خاف خالد في الروايات، لا، أنت بعد ذلك واجب عليك أن تحقق ما في النصوص الشرعية. إذا حققت ما في النصوص الشرعية ودار الأمر بين نصوص شرعية متواترة وبين هذا الوجدان الذي أنت توصلت إليه وبين هذه الأدلة التي توصلت إليها، نعم تقدم تلك على هذا، لأن الوجدان قد يخطئ، والدليل عليه أنه الاختلاف. ما دام الوجدان قائم، ما دام الدليل العقلي قائم هو الحجة عليه. وإخواني الأعزاء، كثير من المغالطات والأدلة التي تقع التي لا أساس لها، بأنه كل ما وتوصل إليه العقل ذكره الشرع، هذه قاعدة لا رأيناها ولا لمسناها. بل نعم هناك من العلماء من حاول أن يلوي عنق العقل فيخضع النصوص الشرعية، هذا ما عدنا إحنا في مشكلة، لأن الشخص لا يريد أن يحارب النص الشرعي بقدر ما يريد أن يرى أنه إلى أي شيء توصل. نعم هو مؤمن فليتنازل عن هذا الوجدان ويتمسك. إذا المقصود من التفكيك بين العقل وبين الشرع هذا، فنحن تفكيكيون، نعم نخلع نعلينا حيث يحصل ماذا؟ حيث يحصل لنا يقين قطع تواتر من ماذا؟ من الأدلة الشرعية. نعلي الوجدان يخلع، مو أقول يابا هذا النص المتواتر كذا والوجدان كذا وهذا تنافي بينهما، فكيف أترك الوجدان؟ لأنه الوجدان محل خطأ، الشعور محل خطأ، خصوصا إذا بينا إن شاء الله حقيقة الإدراك، حقيقة العلم الحصولي، وكيف أنه شعور وأنه يقع خطأ إن شاء الله في أدوات المعرفة، في حقيقة المعرفة عندما نتوصل إليها. ما الجاي يقول بينا لكن لا بأس الإنسان قد ما يأخذ من هذه المعلومات جيد، قد ما يأخذ من هذه المعلومات ويرتبط إخواني، لابد أن لا يكون لدينا مقدسات عقلية، أي القدسية، نعم القدسية للشرع الوحي كذا، هذا آخر. أما القضايا العقلية أحكم بمثل من زمن أرسطو إلى زمانك، هذا يقولون بأنه النفس مجرد، إيش على اسأل سؤال الدكتور، أنت والبحث الصدري المتأليل ما توقف من قال بأن النفس مادية الحدود، ما قال يا أخ أقول مادية الحدود، ومن أرسطو لحد الآن ما حد قال مادية الحدود، ما خاف وصارت عن نظرية صدر المتأليل مادية الحدود روحانية البقاء وبهبة ما شاء الله على هذه النظرية ويكسر هذا مقدس كسر كسر صدر المتأليل. يا إخواني البحوث العقلية طبيعتها أنه الإنسان ينطي نفسه مجال، ماكو أنه والله ذكر دليل هذه الصغرى والكبرى وتعال ناقشني مثلا بالصغرى والكبرى، طبعا مطلوب أن تناقش، لكن في كثير من هذه الأدلة المذكورة فيها مغالطات، يعني الحدود الوسطى غير صحيحة، الحدود الوسطى غير مرتبطة، الإنسان عليه أن يتأمل كثير في الصغرى موضوعها محمولها النسبة بينهما، الكبرى موضوعها محمولها النسبة بينهما، العلاقة بين الصغرى والكبرى، الحد الأوسط متكرر لا متكرر، النتيجة كيف تؤخذ، في بعض الأحيان الصغرى تامة والكبرى تامة والحد الأوسط متكرر لكن تؤخذ النتيجة خاطئة، تؤخذ النتيجة كلية وهي لا تعطي إلا جزئية، تؤخذ النتيجة مثلا نفرض معدولة وهي لا تعطي إلا سالبة، وهكذا كثير في بعض الأحيان صحيح القياس لكن المفروض ينطيك سالبة أفرض جزئية أو كلية أنت تأخذ منها موجبة ماذا؟ موجبة معدولة وترتب عليها نتائج تنافي ماذا؟ تنافي السلب وتوافق ماذا؟ الإيجاب اللي اشتبهت وأخذته، هذا كله ممكن إخواني. ولذلك نحن عندما جئنا إلى أدلة تجرد النفس وجدنا أن الحد الأوسط المشترك في هذه الأدلة هو ماذا؟ تجرد العلم، هذا ما أقيم عليه دليل إلا ثلاث أدلة إن شاء الله سوف نذكرها ونقوم نناقشها. إذن نحن نعتقد بأن النفس أولا هي موجود مادي بالمعنى الفلسفي، بل هي أكثر من كونها موجود مادي، هي موجود دنيوي، يعني خلق من عالم الشهادة وليس من عالم الغيب. غيب جيب لي دليل، تريد أؤمن بالغيب أؤمن بالغيب، سلم الذين يؤمنون بالغيب صحيح؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أؤمن بالغيب أنا والعقل روحي بحسب وجداني وما أراه بين جنبي أجد بأنها مخلوق من عالم الشهادة، لا يعيش بين جنبي مخلوق ما ورائي، هلامي لا أعرف حقيقته، هذا لا يقلل من عظمته، فالله عز وجل عندما خلق الإنسان قال تبارك الله أحسن الخالق، هذا لا يقلل من عظمته، لا يقلل من عظمة الشيء أنه مخلوق من عالم الشهادة، هذا عالم عظيم ويتكامل فيه الإنسان ويتكامل، هو عالم برزخ ياخذ مخلوق يتكامل، بتعبيرهم مصنع المجردات، خلي يكون مصنع المجردات في البرزخ، مصنع المجردات مثلا في يوم القيامة إذا آمنا بالتجرد الفلسفي، هذا لا يقلل من شأن الشيء أنه مخلوق من عالم الشهادة. جيد، هذه نقطة مهمة وهذه أؤكد للإخوان الأعزاء وأؤكد وأؤكد، لا تخلي بذهنك عندما يقال مادة أو دنيوي يعني جسم يعني يفنى، قد يفنى ماذا؟ فناء متأخرا وقد يكون باق، لا يوجد دليل على فناء الطاقة لحد الآن، لم يثبت علميا أن الطاقة تفنى، تتضاءل تخبو تشتد تضعف، لكن هذه الطاقة تفنى وتتلاشى، دليل علم لحد الآن ما ممكن على أن الطاقة ماذا؟ تفنى، أيا كان تعريفهم للطاقة واضح؟ لا يوجد لدينا دليل. نعم هذا الذي بين يديك الذي هو ما معلوم أنه هو الجسم الفلسفي يفنى يتلاشى يتحول يتغير ينقسم، له أحكام، لكن ليست كل الأمور الدنيوية هي محكومة ماذا؟ بحكم واحد. لحد الآن الجن ونعتقد أن الجن دنيوي مخلوق دنيوي مخلوق من النار من عالم الدنيا، وإلى الآن حقيقة واحدة. أسألكم، هل الجن ينقسم في الأبعاد، يمتد في الأبعاد الثلاثة؟ جيب دليل على امتداد الجن في الأبعاد الثلاثة. هل أن الجن ينقسم؟ هل أن الجن يتلاشى كما يتلاشى البدن الإنساني؟ جيب دليل. عندنا بعض الروايات في الجن صار له 1000 سنة 1500 سنة ولا زال حي. وليش احنا نروح بأيد إبليس؟ إبليس مش وقت من أول بداية قبل الإنسان ولا زال. أخوش مثال هذا إبليس وإلى يوم ماذا؟ إلى يوم يبعثون إلى يوم اللي هو البعث في روايات أهل البيت يعني الرجعة إلى حين رجعة الرسول الأمير المؤمنين والرسول الأكرم في آخر دولة من دول أهل البيت سلام الله عليهم على هذه الأرض ذاك الوقت يقتل. إذن تلاش الشيء كله بحسبه. هذا يتأسل الآن يجي إن شاء الله يقول الصورة الذهنية العلامة الطباطبائي نراها لا تتلاشى كما تتلاشى هذه الأمور المادية. ومن قال لكم سيدنا بأن الأمور المادية كلها تتلاشى بنحو واحد وبكيفية واحدة؟ واضح إخواني. إذن عندما نتحدث ليس في ذهن الإخوة يعني من نقول مثلا النفس مادية يعني حجار يعني مثلا وصلت لحم مثلا مو بهالشكل. خلنا الأمثلة جد ضربت مجموعة من الأمثلة بصورة مرادية حتى الإخوة تتقرب لهم الفكرة. ضربت أمثلة بالطابعة والسحب الطابعية تقريب ماذا الفكرة بحسب ما ندركه. هذه أيضا ماذا نقطة مهمة. النقطة اللاحقة إخوان الأعزاء اللي انتقلنا إلها وهي نقطة جدا مهمة ما بيناه من أن النفس في وحدتها كل القوى. نحن نعتقد كذلك. هنا نحن عندما نقول قوى نقصد أتفق ونقصد ما هو الأعم من الفعل والانفعال. لأني أريد أن يرتكزن بذهن الأخوة حتى من ناحية النتيجة تكون نتيجة واضحة. النفس نريد أن ندعي ودليلنا الوجدان وهناك أدلة أخرى لا داعي للدخول فيها لأني تأخر البحث كثيرا. نريد أن ندعي وكما هذا تبنت ماذا؟ تبنت الحكمة المتعالية. هذه مباني الحكمة المتعالية ما راح نخرج عنها وهو أن النفس ليست هي شيء وقواها شيء آخر بل النفس والقوى شيء واحد. يعني ذكرنا القوى في الدرس السابق مثلا قوة الباصرة السامعة أفرض قوة الغضبية القوة الشهوية. هذه القوى ليست شيء وراء النفس وإنما النفس هي ذات هذه القوى. لكن هذه النفس عندما تدخل إلى البدن لاختلاف منافذ البدن تختلف ماذا مظاهر هذه القوة. فتارة يكون مظهرها هو السمع إذا كان منفذها الأذن وأخرى يكون من ماذا مفادها وقوتها البصر إذا كان منفذها ماذا العين. هكذا هذا ماذا في الحس الظاهر كذلك ماذا في الحس الباطن. إذا كان تستند النفس من جهة القوة من جهة الشهوة فماذا تكون القوة تعطي؟ القوة الشهوية تعطي ماذا؟ تعطي شهوة وتعطي غضب. هي وذكرنا أيضا وهذه قضية وجدانية بيناها بالأمس النفس هي أنايا هي وهذا الإنسان يراجع فيها وجدانه. هي بعينها تغضب وتحزن وتفرح وتسمع وتبصر بعينها لا أن أنا لدي ماذا لدي نفس وعبيد وقوى تسخرها النفس فماذا فتكون مسخرة لتحصيل مجموعة من الكيفيات النفسانية. لأنه تعلمون لا نذكرها وذكرناها بالأمس هذه القوى النفسانية تعطي ماذا؟ هذه القوى فاعلة ماذا تفعل؟ تعطيك ماذا؟ كيفيات نفسانية. يعني القوة الشهوية تعطيك كيفية نفسانية بالفعل هي الشهوة ويصبح الآن الإنسان بالفعل لديه كيفية نفسانية هي ماذا؟ هي الشهوة. فواحد مثلاً سوفت حركة ما عجبتك هذه القوة فعلت ماذا فعلت؟ كيفية نفسانية بالفعل هي الغضب. كيفية نفسانية بالفعل هي الحب. شم غضب فوقها في الحمر هي الحب. وهكذا هذه الكيفيات النفسانية لاحظوا إخواني من الذي يجذبها للنفس؟ هي القوى. والقوى عين ذات النفس، لا يوجد إثنينية وتعدد ومغايرة بين النفس وقواها. التفت الإخواني أنتقل إلى الشيء الآخر، بل إن الكيفيات النفسانية التي تأتينا من منافذ قوى النفس اللي هي عين النفس، هذه الكيفيات النفسانية ليست شيء وراء النفس، هي ماذا؟ هي شأن، هي عين ذات النفس. هذا ما نريد ماذا أن ندعي، يعني ماذا؟ يعني لا يوجد لدي شيء اسمه الغضب وراء ذاتي، بل هي ذاتي بعينها غاضبة وغضبها عين ذاتها. الجود عندما يتحقق الجود، لهذا هو معروف المثال يضربونه، الشخص الذي هو في ذاته جواد جوده عين ذاته، لا أنه بالعطاء يصبح جوادا. وهذا ما نعتقده يا إخواني الأعزاء. التفتوا بعد، مو بس الله عز وجل، يعني هذه محل جدل واقعا، وفد شيء غريب الإنسان واقعا يستغرب، يعني أكو أشياء الإنسان يقف مذهول أمامه، أنه عندما تأتي إلى البحوث العقلية على متانتها وعمقها وسعتها والتفكير المكثف فيها، تجد بأن الصفات الإلهية الذاتية تحصر بصفتين أو ثلاثة، والباقي كلها صفات فعلية خارجة عن الذات، بل هي عين الفعل. وقالوا بأن الله خالق يعني له مخلوق، والخالقية عين الفعل. فإذا الله ليس في ذاته خالق، ليس في ذاته رازق، ليس في ذاته جواد، ليس في ذاته عطوف، وليس في ذاته رؤوف. يؤمن بعض الناس بأن الإنسان، بعض الناس في ذاتهم جواد، عطف الأم عطف في ذاتها، لأنها تكتسب العطف وماذا وتتكلف العطف. لكن عندما نأتي إلى الله عز وجل، الله ذاته ليست عطوفة ولا رؤوفة، فرغت الذات الإلهية ما عدا العلم والقدر. هذا خلاف في رأينا، صريح الآيات، صريح الروايات. هذا ليس هو فقط نعتقد أن هذه الصفات، أننا نعتقد بأن هذه الصفات هي نفسها، هي إذا نسبت إلى الذات هي صفة ذاتية، وإذا نسبت إلى الفعل فهي صفة فعلية. وهذا أقصد من عنده، يعني كما أن العلم الآن تفتوا يا إخوان، العلم ألم يقسم العلم إلى علم ذاتي وعلم فعلي؟ والعلم الفعلي عين الفعل، يعني العلم الفعلي يعني علم النور الأول، علم العرش، علم الكرسي، هذه وعدنا بالروايات العرش والكرسي مقاما علم وقدرة بالرواية. إذن هذا علم فعلي، هو علم الله، هو ما علمت إذ علمت ولكن الله علم، هذا علم الله، ولكنه علم في مقام ذاته أو في مقام فعله، بخلاف العلم الذاتي. ذاك علم هو ماذا؟ هو عين ذاته. نحن لن نعتقد الآن، لا تفتح كل الملفات، أن هنا الخالقية هي الصفة، هناك خالقية في مقام الذات وهناك خالقية في مقام الفعل، وهناك عطف في مقام الذات وعطف في مقام الفعل وهكذا. لا نريد أن ندعي أن كل الصفات الفعلية هي موجودة في الذات، ولكن أغلب الصفات الفعلية التي قالوا بأنها ليست عين الذات هي عين الذات من جهة وعين الفعل من جهة أخرى. ليس هذا فقط ما نريد أن نقوله، نحن نعتقد أيضا بأن الكيفيات النفسانية التي هي عبارة عن كمالات ثانية للنفس هي عين ذات النفس. وهذا أيضا إخواني ما آمنت به الحكمة المتعالية، الحكمة المتعالية آمنت بأن الأعراض من شؤون الجواهر، من شؤون الجواهر الأعراض، يعني ليست خارجة عن ذات الجوهر، ولا توجد لدينا إثنينية في الخارج بين الجوهر والعرض. هذا مبنى صدر المتألين والحكمة المتعالية. ليش إحنا عندما نأتي إلى النفس نقول بأن هذه الأعراض، وهم آمنوا بناء على هذه الرؤية باتحاد ماذا؟ باتحاد العلم والعالم والمعلوم، اتحاد العلم والعالم. اتحاد طبعا هنا يقصدون بمعنى الوحدة، مو يعني ليس الشيء ماذا الشيئان يتحدان، لا الإسلام كذلك، وإنما بمعنى ماذا؟ بمعنى الوحدة. يعني لا يوجد لدينا علم وعالم، بل العالم عين العلم والعلم عين العالم، هذا مبنى الحكمة المتعالية. الوحدة يعني هناك وحدة لا توجد إثنينية بين العلم ماذا والعالم، بين العقل والعاقل والمعقول، العلم والعالم والمعلم. احنا نريد من هذه المعطيات ايضا نتوصل الى هذه النتيجة، وبنفس الأدلة التي ذكرت مضافة للدليل الوجداني الذي نذكره، نحن لا نجد إثنينية بيننا وبين غضبنا، بيننا وبين حبنا، بيننا وبين ماذا؟ بيننا وبين ما سمعناه ولمسناه وأبصرناه، يعني قصدي ماذا؟ مو المسموع بالذات، مو المسموع بالعرض، وإنما المسموع بالذات، يعني حصول ماذا؟ حصول للسامعة، يعني حصول فرض مثلا هذا الصوت لدي، صورة فرض الصوت، صورة كذا إلى آخره، اللمس. هذه إخواني الأعزاء لا نجد إثنينية، مضافة إلى الأدلة التي أقيمت ماذا من طرف الحكمة المتعالية. إذا لاحظوا إخواني، نحن نعتقد بأن النفس، وعرفنا هذا، تذكرون تعريف النفس، فاعلة ومنفعلة، فاعلة بقواها ومنفعلة، يعني قابلة للكيفيات النفسانية، وهذا تسمية من الكيفيات النفسانية مسامحة، فهي فاعلة بحصول كمالاتها، فهي فاعلة بقواها ومنفعلة بحصول كمالاتها الثانية. ونريد أن نقول هذا بالوجدان، وهذا ما آمنت به، ما خرجنا إحنا عن مباني صدر المتألين والحكم المتعالى. وهذا إخواني الأعزاء قواها التي بها تكون فاعلة هي عين ذاتها، والكيفيات النفسانية التي تنفعل بها وكمالاتها الثانية أيضا عين ذاتها، ولا توجد إثنينية ولا ثلاثية. يعني الثلاثية موجودة عندنا، مفروض نفس وقوى وكيفيات، كما هذا مبنى الحكمة المشائية، الحكمة المشائية والنتائج مع الأسف التي أخذت في نظرية المعرفة إلى يومنا هذا تنسجم ماذا؟ تنسجم مع كامل مباني الحكمة المشائية. وهذا شيء طبيعي إخواني، أنه النظريات لا تؤخذ كاملا ولا تفعل ولا تنظر بشكل كامل. يعني أنت الآن إذا تأخذ نتيجة على أن النفس مجرد لتجرد العلم، وتثبت تجرد العلم، تجرد النفس عن طريق تجرد العلم، هذا كل مدخلك يصير مشائي. وإلا إذا آمنت بالوحدة بين هذه الأمور واحدة، لا يحق لك أن تستدل بتجرد أحدهما لإثبات التجرد الآخر. إذا صلى سوف لا يكون استدلالا للنية، أفرض يكون من باب الملازمات التي ذكرها العلامة، وماذا مختلف في هذه الطريقة من الاستدلال، هل هي النية أو ليست به النية، وهل هي ماذا من الإن الطريق أو لا، واضح؟ إن الطريق أو إن الملازمات التي ذكرها، ذاك قال منتج، هذا ما منتج، فرق بين هذه العلامة في نهاية الحكمة كما بينا ماذا في مقدمة نهاية الحكمة. فلاحظوا إخواني، إذا نحن نريد أن نؤمن بالوحدة، لا يوجد لدينا تغاير، النفس وقواها وكمالاتها الثانية عين جوهر النفس، لا توجد مغايرة، وهذا نحن نتوافق به مع ماذا؟ مع الحكمة المتعالية، نوافق الحكمة المتعالية، لأنه لا توجد مغايرة في الخارج بين النفس وقواها والكيفيات النفسانية، هي شيء واحد ولا توجد أي إثنينية، هذا مبنى الحكمة المتعالية. الآن نريد نأخذ نتيجة من عنده، التفتوا إخواني. طبعا مثلا ذكروا الكيفيات النفسانية، قالوا من قبيل الإرادة، الجبن، الشجاعة، اليأس، الرجاء، الخوف، الغضب، الشهوة، تضيف لها الحب إلى آخره اللي ذكرناها من الأمثلة، هذه نريد أن نقول عين النفس. التفتوا إخواني، وواحدة من الكيفيات النفسانية التي ذكرت وذكرت في الحكمة المتعالية أنها عين النفس هو العلم، هو العلم بفكرة أن الأعراض من شؤون الجواهر أولا، وبأدلتها التي أقامها صدر المتألمين، وبفكرة اتحاد العلم والعالم والمعلوم بمعنى الوحدة بينهما، كما أقام أيضا صدر المتألهين الدليل على ذلك، وبما ذكرناه من الوجدان يثبت أن العلم الذي قيل عنه بأنه كيف النفساني هو عين ذات النفس. لكن إخواني فرقوا بين الكمالات الأولية والكمالات الثانوية، وفرقوا بين ذات النفس حين خلقها وبين تكاملها. هي تشتد، هي تتكامل، كما أنه لو كان لديك شعلة نار فالنور ماذا؟ قليل من هذه النار، ثم تبدأ تشتد هذه النار وتكبر وتكبر وتكبر، ماذا تصبح؟ مثلا كناري في سجرة إبراهيم عليه السلام. هي النار هي بدأت ماذا؟ تشتد وتكبر وتكبر، ليس ماذا هناك تعدد في هذه النار. النفس هي ماذا؟ بدأت ماذا؟ تتكامل. لكن لدينا كمالات أولية هي الذات، وأول ما خلقت النفس بنحو كانت تامة، ثم الكمالات الثانوية بنحو كان الناقصة ماذا؟ وهل المركبة. واضح؟ لكنه شيء واحد يشتد. إذا لا مغايرة ولا إثنينية. إخواني قلت لكم أنا نعتمد فيها على فكرتي من شؤون الجوهر أولا، وإلى أدلة الإنسان يراجعها بالفلسفة. ثانيا اتحاد العقل والعاقل والمعقول، وهذا إلى وضع الخاص بالفلسفة أيضا يراجع، وهو قيمة أدلة كثيرة على ذلك. إحنا اللي نعتمد الأساس وهو الوجدان. لا توجد مغايرة، ما عندنا إثنينية بين ذاتي وعلمي. أناي هي عالمة والعلم عين ذاتها. بتفتح وأنا أعرف هذا أخذ نتيجة. إذا العلم النتيجة أخذناها، لكن حبيت أكدها أكثر وأفارسها بشكل أكبر. ذكرناها بالأمس. العلم عين النفس وعين ذات النفس ولا مغايرة بينهما. والنفس جوهر مادي. شو النتيجة؟ قياس بشكل أول. شو النتيجة؟ هذه هي أنت. شو النتيجة؟ أن العلم ماذا؟ جوهر مادي. وعين النفس إذا كانت النفس جوهر مادي هو هم جوهر مادي. الآن لحد الآن ثبت لدينا المطلوب، وهو ماذا؟ وهو أن العلم جوهر مادي وليس بمجرد. ما أخذنا هاي مقدمات إخوان، اعتمدنا بها على الوجدان وشكلنا قياس من الشكل الأول بديهي ما يعتمد إلا على بديهيات وجدانية، وأخذنا نتيجة جيد. قلنا بهذا الاستدلال وبهذه الطريقة من الاستدلال يثبت بمادية العلم، يثبت لنا بأننا بمادية النفس نثبت ماذا؟ مادية العلم، ولا معنى لإثبات تجرد النفس عن طريق تجرد العلم. ولذلك كل الأدلة التي وقيمت، لاحظوا إخواني دققوا في الأدلة التي ذكرها الإخوان، يقدرون يراجعون، يقدر يراجع يراجع، يقدر يتابع يتابع. الأدلة التي ذكرها صدر المتألهين 11 دليل ذكر لإثبات تجرد النفس، 10 من هذه الأدلة أكد دليل في باقي مثل، وإذا صارت فرصة نذكر إن شاء الله ما ألقي. 10 من هذه الأدلة التي اعتمدها صدر المتألهين وأسس الدليل الأول، أسس له تأسيس كامل. ودليل الشيخ الرئيس المعروف، لاحظوا الشيخ الرئيس أقام دليل على تجرد النفس وقعد نصب كرسي وقال يلا يولا عند إشكال خليج، هو يذكرون لأنه فذكرت إشكالات كثيرة إلى أن أصبح هذا دليل متين قوي لا يمكن أن يضرب لإثبات تجرد النفس. حد الأوسط مادة تجرد العلم. والدليل الأول اللي ذكر صدر المتألهين هو والثاني والثالث اللي يتوقف عندهم كثير، حدهم الأوسط كلهم تجرد العلم. نحن نعتقد بأنه بناء على ما بيننا لا قيمة لهذه الأدلة. الدليل المتين اللي قام الشيخ الرئيس لا قيمة له، يعتمد على أساس المرء لا أساس له من الصحة. الإخوان يراجعون معروف، شوفوا الشفاء وشوفوا غيره من الكتب اللي أسس وحاول أن يأسس بشكل ممنهج ومنظم الشيخ الرئيس لإثبات ماذا؟ لإثبات تجرد النفس عن طريق تجرده. يعني هذه الفكرة هي للشيخ الرئيس، وطوروها يعني وقسموها إلى مجموعة من الأدلة وبيانات مختلفة ذكرها صدر المتألين في كتابه جزء الثامن من الأسوار في بداية الكتاب، في بدايات الكتاب. لاحظوا إخواني، بناء على هذه المادية، هذا ما نعتقد أيضا حتى ننتقل إخواني الأعزاء، هذا ما أثبتناه وجدانيا كما ذكرت. بناء على هذا البيان نحن نلاحظ، حتى ننتقل إلى الأدلة التي ذكرها مثلا العلامة اللي هي هذه الأدلة الأساسية، ثلاثة أدلة على تجرد العلم. خلينا نشوف الآن، مثلا أثبتنا بحسب الوجدان بحسب الوجدان أن العلم ماذا؟ أن العلم مادي، وأن جوهر النفس جوهر ماذا؟ مادي. وإلى الآن إخواني خلوني ماذا؟ خلونا مع ماذا؟ مع المادية الفلسفية الأرزاقية، لأنه نعتقد بأن العلم أيضا ماذا؟ واحد إذا ثبت أن النفس دنيوية العلم شو يكون؟ دنيوي. سمعتها تكون تروح تشوف كتاب العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء كذا، توفيق وين النص؟ هذا بعد آخر. يعني وهل أن الدنيوي ليس نور؟ هذا بعد يكون حقيقة. يعني أنت مثلا تأخذ مسبقا بأنه شكو شيء نور، يعني وين؟ يعني منا هذا. شوفوا كلمات الفلاسفة والعرفاء، الدنيا مصدر الشر، العالم يعني مو الدنيا، يعني اللي مفروض اللي يذكر القرآن الكريم، التعلق بالأبناء والفضل والخيل والبغال وكذا وما أدري شو. ده هذا الخلق اللي خلقه الله عز وجل أحسن الخالقين، هذا مصدر الظلام والخسة شكو تعبيرنا العراقي في شيره، انت تقدر تفشرها على عالم المال. بعد اذا قلت العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، المفروض شنو؟ مو دنيوي، لابد جاينا من برا، ما يصير مستورد من الخارج. ماركه بعد هذا، هاي الماركه ما موجوده عندنا في الدين. هذا كل واحد يروح يشوف اخواني النصوص. احنا الان ما ملزمين بالنظر للنصوص، انا الان اتحدث معكم وسيل من النصوص، وانت تدخل النصوص بعد نظرية المعرفة ماتك توقف، وانت حل مشكلتك اللي مثلا المفروض قال او النفس يجوز محلولة مشكلتهم، ما ادري ايش قد من الروايات، لكن عندهم مشكلة هم هواي روايات، واللي قالوا مادية نقول حلوا مشكلتهم. هذه بعد انت حدد نظريتك بحسب ادراكك البشري، كل هذا ادراك البشري. وهناك أما إخواني هذه الطريقة من أنه أنا أستضيء بالوحي، هذا كثير من الأحيان هاي مو استضاءة، هذه لي العنق. أنت مو تستضيء بالوحي حتى تحدد إدراكك البشري، لا، أنت تريد تجبر العقل البشري على أن يعتقد بما لا يدركه، وهذا جيد، يجبره على أن لا يعتقد، أن يعتقد بما لا يدركه، يعني هذا هو العلم بالغيب. أما أنه تريد أن الجبرة تقول لا هذا إدراكك وتقنعه أنه فعلاً هو هذا إدراكه، هذا الشيء غير صحيح. يعني أنت قنعت بماذا؟ بما لا يدرك. وإخواني شوفوا إخواني الأعزاء، مشكلة الغرب والنهضة اللي صارت في ثانية، أنت تعال تقنع بما لا وغصباً علي وتكفر وأنت فاسق فاجر، هذا متى؟ نعم إذا لم يؤمن بالغيب هذا أنت، أما أنه أنت تريد أن تخلي يدرك وتلقن أنه يدرك ما لا يدرك، يا أخي العزيز حبيبي أنت، أنا هذا ما جاي أدرك، أنا أؤمن بالغيب، أفرض أنا مسيحي وأؤمن بالكتاب المقدس وبما جاء فيه، ولكن عقلي لا يصل إلى هذه الأمور التي لك، ما جاي توصل ملائكة وجنة ونار ومجردات وأنا القدامي هو يلا محصره، جن جاي يعيش وياي ما جاي أحصره وما جاي أصيده وأشوفه، تصير بعد أنا الملائكة وتجيني أنا وتقول الروح من الوجود، تعالكم شوفوا أرسطو العقول العشرة وشلون واحد نزل من الثاني وكذا، واحد ما يصدر منه وفد قضايا أنت تكون تقنع بيها، ما يخالف من قنع بذلك فطوبى له وحسن، لكن من لم يقنع الباب مفتوح لهدم القناعة. ولذلك أنت من تجي هذا العقل تريد تقنع بما لا يقتنع يحس بالذنب. وإحنا إخواني الأعزاء التفكير والإدراك البشري العقل ما نريد نحسسه بالذنب. الإحساس بالذنب يحدد من وضعه. نعم أنت إذا آمنت بالغيب ذاك الوقت تحس بالذنب كذا إلى آخره يخليك إنسان منه. أما في طريقة التفكير وحرية التفكير في دائرة الإدراك البشري أحسس الشخص بالذنب لأنه توصل إلى نتيجة مخالفة للشرع وأحسس بالذنب وأنت كافر وفاسق هذا بعد مو مبدأ هذا مو طريقة. لذلك أنت شوف النصوص الدينية المستضعف مستضعف شنو هو المستضعف؟ المستضعف اللي هو عن طريق الغيب والنصوص الشرعية ما توصل إلى نتيجة وعقلهم ما جاي يوصل هاي النتيجة. العقل مستضعف والنصوص الشرعية هم ما وصل. فما أدرك الحق؟ هذا المستضعف. على بحث في تفسير المستضعف ما هو حقيقة المستضعف ومصادق المستضعف. يعني خصوصا المسلمين الذين لم يؤمنوا مثلا بالإمامة أو تشمل مثلا الكتاب أو تشمل سائر البشر هذا الإنسان كل حقه. زين إخواني الأعزاء إذن لاحظوا إخواني إذن نحن نريد أن نقول بأنه هالمقدار النقطة اللي خل أبين حتى أنهي هذا البحث وإن شاء الله بكرة نبين الأدلة اللي ذكرها علامة الطباطبائي الأدلة الثلاثة على تجرد العلم ونناقش فضل أنهي هذا البحث حتى ننتقل إلى نقطة لاحقة مهمة الآن أثبتنا بأن العلم ماذا جوهر مادي هو عين النفس النقطة لا تنسوا من المهمة ما هو مصدر العلم لتكون وصلا حد الآن شيخنا ثبتنا ماذا ما هو مصدر كل اللي ثبتنا النفس جوهر مادي جواها عين ذات فاعلة منفعلة لكن إن شاء الله نبين بأنه كيف أن تكون النفس هي بعينها مصدر العلم إن شاء الله نبين هذه النتيجة اللي تذكرون في البداية ذكرتها بأنه النفس هي مصدر العلم لتفتح إخوان هذه النقطة فقط أبين نحن نعتقد بناء على هذا يتضح لدينا كأن العلم تفتح إخواني يشتد ويتكامل وأن المعلومة تضعف ويحصل فيها نسيان وفقدان ذاكرة هذا جدا أمر طبيعي لأن أمر ماذا؟ أمر مادي يتأثر بعالم المادة فيصير فقدان ذاكرة وشد للمعلومة وضعف للمعلومة ونقص في المعلومة معلومة في يوم من الأيام كانت كاملة عندي الآن نفس المعلومة عندي ناقصة هي مو أنه أنا موجودة عندي إن شاء الله نذكر من نجي نذكر الحس الباطن وكذا أنها موجودة في أعماقي كذا بس أنت طلعت من عندها نص لا هي المعلومة تنقص وتكتمل وتزداد وتشتد وتضعف وتنسى هذا أحكام عالم المادة هذا أحكام عالم الدنيا ولذلك تتغير وتتحول ولكن التفتوا إخواني تغير العلم بعد ماذا؟ ليس كتغير هذا عندما يتحول إلى تراب عندما تدفنه ما أدري شو يسوي له. بعد أنت تعامل معه تعامل الصورة المرآتية، تعامل معه تعامل السحب الطاقية، تعامل معه تعامل الجن الذي يبقى ما شاء الله من الخلق. فتغير المعلومة بعد لا تحاسب ماذا كتغير هذا الجسم الكثير. تغير كل شيء ماذا؟ بحسبه واختلافه وتحوله ونقصه واشتداده وتكامله وضعفه ماذا؟ كل شيء ماذا؟ بحسبه الأدلة إن شاء الله نكتب هذا الدفع والله الحمد لله رب العالمين